أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا هو الدرس الثاني من دروس في العقائد والمعارف، وفي الدرس الماضي تطرقنا لتعريف ما هو علم العقائد، هذا أولا. ثم بعد ذلك بحثنا أهمية علم العقائد، لماذا مهم على الإنسان أن يبحث في مجال العقائد، وقلنا بأن أهمية علم العقائد نابعة من أمرين على الأقل. الأمر الأول نابعة من كون الإنسان إنسانا عقائديا، فسلوك الإنسان يرجع إن لم يكن بشكل تام في الغالب الأعم لوجود أفكار ونظريات ومبادئ يعتقد بها توجه سلوكه. فمن المهم للإنسان أن يعرف ماذا أكل ماذا شرب من الناحية الفكرية، وكما في الحديث الشريف في تفسير الآية المباركة: فلينظر الإنسان إلى طعامه. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: ينظر إلى علمه من أين يأخذه. المنطلق الثاني أو الأهمية الثانية نابعة من سعي الإنسان للسعادة في عالم الدنيا والآخرة. أما عالم الآخرة فواضح أن نسبة معيشة الإنسان في الدنيا إلى نسبة الخلود نسبة ضئيلة جدا 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 بحيث لا تذكر. فما هو المصير بعد هذا العالم؟ هنالك أديان تدعي مصيرا مهولا، وتدعي نعيما مهولا أيضا. على الإنسان أن يقف على هذه الحقيقة، يعني عقله ضميره وجدانه يدعونه إلى أن يقف أمام هذه الأنباء، وهذا ما نعبر عنه في خارج هذا الكتاب تحت عنوان ضرورة المعرفة الدينية. المعرفة الدينية أمر ضروري على كل عاقل أن يسعى لأخذ موقف منها، وذلك لمقتضى الحكمة والفضيلة. وقد شخصيا فصلت هذا الموضوع في بحوث سابقة تقريبا 11 حلقة حول منطلقات وضرورة المعرفة الدينية. بعد ذلك انتقلنا إلى البحث الثالث، وهو الحديث عن مصادر علم العقائد. وقلنا بأن مصادر علم العقائد، المصدر الرئيسي الأول هو العقل، والمصدر الثاني بعد ذلك وهو القرآن والسنة. وفصلنا الكلام ما المقصود بمصدرية القرآن والسنة. أما الحديث اليوم فإن المصنف يتوقف لبيان أربعة فوائد، وليست أهمية وإنما فائدة، أربعة فوائد لدراسة العقائد والتحقق منها والتثبت منها والاستزادة فيها. الأمر الأول أو الفائدة الأولى لعلم العقائد هو البصيرة في الدين. المصنف يقول: نحن إذا رجعنا بالإجمال لنصوص الآيات والروايات وما يذكر في الدين الإسلامي، نجد أن هذا الدين يفرق بين العالم والجاهل، يفرق بين من عنده معرفة بالله ومن هو جاهل بالله، أن هذا الدين يفاضل الناس على أساس درجاتهم في المعرفة. وبالتالي كلما الإنسان استزاد معرفة في عقائده كلما ازداد محبوبية عند خالقه. وفي الحديث الشريف: إن أفضل الأعمال هو معرفة الله عز وجل. وهذا فيه باب كامل في باب العقائد، أن أفضل عمل يقوم به الإنسان هو العلم والمعرفة، الاستزادة بالعلم والمعرفة. لماذا؟ لأن العلم والمعرفة الحقيقيين يدعوان الإنسان لكل خير كما سنبين في المطالب الأخرى. لكن أصل الموضوع يقول بأن نصوص الدين تعاليم الدين تفاضل بين الناس بالدرجة الأولى على أساس العلم والمعرفة. وتفاضل بين العارفين على أساس درجاتهم بالمعرفة. فإذا تعلم العقائد والوقوف عليها والتثبت بها من الناحية الدليلية، يعني وجود الدليل وإثباته والبحث فيه والتعمق فيه، سوف يجعل الإنسان شنو بصيرا في دينه محبوبا عند ربه. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أو الفائدة الثانية لتعلم العقيدة هو التحفيز على العمل الصالح، وهذه نقطة أيضا في غاية الأهمية في معرفة العقائد. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: وقالت الأعراب آمنا، ماذا يجاوبهم؟ قل لم تؤمنوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان ليس لهجات لسان، الإيمان بالدرجة الأولى معرفة وإقرار بعظمة الله عز وجل وصفاته وجلاله وجماله، وبعد ذلك هذه المعرفة تغمر نفس الإنسان وتكون سلوكه في هذه الحياة. الإنسان كلما ضعف إيمانه ضعفت معرفته، سلوكه تذبذب. مثلا الإنسان الذي يعلم بأن الله بيده كل شيء وأنه قادر على كل شيء وأنه محيط بكل شيء وأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، هذا الإنسان إذا واجه مصيبة شنو يقول؟ يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. تحس عنده ثبات، استقرار، صمود، توكل على الله سبحانه وتعالى. يتوكل على الله، لا يهاب في الله شيئا، ما يخاف من شيء. هذا يتغير على سلوكه، يتغير على صلاته. إذا رأيت إنسانا غير خاشع في الصلاة، ثق أن المشكلة موجودة في المعرفة بالدرجة الأولى، أنه لا يعلم أنه واقف بين يدي من؟ إلهي. أي واحد فينا إذا يعرف أنه اليوم عنده مقابلة مع شخصية كبيرة، شخصية مهيبة، يتغير سلوكه بشكل أو بآخر، صح ولا لا؟ بشكل أو بآخر في تغير في السلوك. حين يتكشخ ممكن يدير باله، يتلعثم في الكلام إلى آخره. فكيف بمن يعلم أنه واقف بين يدي الجبار سبحانه وتعالى، من بيده ملكوت السماوات والأرض؟ فإذا معرفة العقيدة وكلما ازدادت عند الإنسان ازدادت شنو؟ ازداد الإنسان في سلوكه. هذا الأمر ليس فقط في معرفة الله، في معرفة الأنبياء. بعض الناس في كلامهم عن النبي صلى الله عليه وآله قليل أدب. ليش؟ ما يعرف قاعد يتكلم عن منه، ما يعرف هذا النبي شنو هو، أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شنو هو عند الله، ماذا كان في العليين، شنو مقامه، ما يعرف فما يقدر. لكن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يقدم ذكر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين الله في كل شيء. اللهم صل على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل. يعني أمير من الصبح يبدأ الحديث مع الله بأن يسأله بمقامات النبي. ليش؟ لأنه يعرفه. كذلك الأمر بالنسبة للأمة. حقيقة من لا يعرف علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه لن يقدر الكلام عنه وفيه، ما يقدر هذا الكلام. احنا مش كثر عندنا في الزيارات اللي تتحدث عن زيارة الحسين، من زار الحسين عارفا بحقه، عارفا. التفاضل هني مو في كمية، مو كم زرت الحسين، كم تعرف هذا الذي أنت تقصده سيد الشهداء عارفا بحقه. من زار، من زارني، الإمام رضا يقول من زارني عارفا بحقي، عارفا أنا منه، عارف موسى بن جعفر من، عارف الإمام الرضا من، عارف الجواد من، يختلف سلوكه. فإذا العقائد مهمة في سلوك الإنسان. إذا رأيت امرأة غير يعني غير عافة نفسها، ثق أن المشكلة مو موجودة في عدم معرفتها بالأحكام الشرعية، إنما القضية قضية عقيدية، هي لا تعرف على من تجرأت. وكذلك الرجل، أحد الأشخاص جاء الإمام الصادق عليه السلام سأله في مسألة شرعية، قال له يا ابن رسول الله فأرة وقعت في السمن، كان عنده زبدة قبل يمعونها بس يعني تكون يطلعونها يذوبونها، طاحت فأرة فيه، فالإمام قال له اهرقه، قل كل كله قطة عميبة، هذه الجاموسة ولا شنو الغنم كم شهر موكلها ومشربها، يلا طلعت منها هذا الشيء. فأجاب الإمام قال له إن هي إلا فأرة، إيش دعوة يعني؟ قال لا، له مهيا هذا، لقد استخففت بدينك. قضية مو قضية فأرة أو جاموسة، قضية إن هذا حكم رب العالمين ولا مو حكم رب العالمين. الله محل توقير بالنسبة لك ولا مو محل توقير؟ يهمك رب العالمين ولا ما يهمك؟ ذلك أمير المؤمنين عندما يصف المتقين شنو يقول؟ عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. بعد ما يهمه شيء ثاني، عظم الخالق في أنفسهم. وانت هذا شوفه على مر التاريخ، من كان مع الحسين في يوم عاشوراء شلون كان، كيف ثبت، لماذا ثبت؟ أنا أسألكم بالله، لماذا ثبت مع الحسين من ثبت؟ إلا أنهم قد وصلوا إلى درجة من المعرفة خلتهم في هذا الثبات. فإذا السبب الثاني أو المنطلق الثاني، الفائدة الثانية من العقائد هو سلوك الإنسان، سعي الإنسان للصالحات. أنا أقول لكم صراحة شباب، الإنسان النوام هذا للحين مو عارف الله وشنو، مو عارف قيمة حياته، مو عارف أن وقته قاعد يروح، لو ملأه ذكرا وطاعة لكان هذا مقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كلام أنا أقول حق نفسي يعني موعظة وللآخرين. تشوفوا مثلا موضوع صلاة الصبح، في ناس تفز حق صلاة الصبح، يفز فز كنا عقرب لادغة، مثل لما يفز إذا عنده موعد طيارة ويبي يطير. شلون تقدر تنام إذا عندك موعد ساعة 3:30؟ كل شوي تقوم، أصلا تقوم قبل المنبه بشوية، أنت تسكر المنبه قبل لا يشتغل، ليش؟ موضوع حريص أنت عليه. زين صلاة الصبح شلون؟ لو إنسان يعرف أن هذا موعد لقاء مع رب العالمين هم شنو يفز يقوم، صح ولا لا؟ هذا راجع للسلوك، راجع للسلوك، راجع لمعرفته لقيمة هذا الشيء. الأمر الثالث أن من يعرف العقائد سوف يكون قادرا على التصدي للشبهات، خصوصا في الزمن الذي نحن فيه. نحن في زمن انفتحت فيه الأفكار بعضها على بعض أمواجا متلاطمة، من الذي يستطيع أن يصمد؟ الإنسان العارف، الإنسان العالم. الإنسان غير العالم يتشوش، أقل شيء يتشوش، أقل شيء. اليوم يوميك في عصمة، يوميك ما في عصمة، يوميك في رجعة، يوميك ما في رجعة، يوم يقول لك الإمام يظهر، يوم يقول لك إمام ولد، يوم إمام ما ولد، يوم كذا، كل يوم متقل. أقل شيء تشويش، فضلا عن لا سمح الله أن الإنسان ينتقل من معسكر الإيمان إلى معسكر الكفر بدون لا يحس على نفسه. بعد مع مر الأيام والعمي انتوا لحينكم تروحون زيارة، وللحين تسوون هالأمور، للحين تصلون. أنا مار علي ناس كذي يعني يستخف بالفعل اللي انت قاعد تسويه كمؤمن. أنا أقول والله مشكلة، للحين معتقد الله موجود. هذا الفرق يعني في الموضوع. فإذا رقم 3 التصدي للشبهات. الرقم 4 وهي أيضا قضية مهمة، وهو البعد الرسالي، يعني تبليغ الدين. هذا الدين بحاجة إلى من يقف ويدافع عنه، باعتبار أن هذا الدين يمثل القيم الفاضلة في هذه الأرض، يمثل آيات الله في هذه الأرض، يمثل إرادة الله في هذه الأرض. طيب من الذين يستطيعون أن يقفوا في مواجهة الآخرين أن يبلغوا الدين؟ هل نريد أن ننشر الدين بالسيف والسلاح وقتل الناس وإجبارهم؟ هذا نشر مؤقت ينتهي بمجرد ما ترفع السيف، لكن الانتشار الحقيقي للدين إنما يكون من قبل العلماء العارفين بالدين الذين يحاجون الآخرين ويبلغونه، والذين إذا هجمت الشبهات يتصدون لهذا الشيء. تشوفوا لازم في كل عائلة يوجد فيه على الأقل 2-3 عالمين بالدين يحمون كل العائلة ويكونون مراجع لهذه العائلة في كل تجمع، ولا يستخفن الإنسان بمعرفة قليلة يقولها في الله عز وجل. الكلمة لو لم تكن ذات أثر وقوية وتؤدي لانتشار الدين لما حاربها الآخرون. الجبابرة يحاربونك أنك تقول رأيك، الإعلام يحاول يشوش على كلمة الحق اللي أنت تبي تقولها، الآخرين يقول لك اسكت لا تتكلم في الموضوع يشوش عليك. لماذا؟ لأن الكلمة مؤثرة. طيب فما بالك إذا خرجت من عالم، ما أقصد معمم، أقصد إنسان عارف بالدين، عارف بأحكامه، يتصدى له. أنا هذا موضوع شايفه في أحيان معينة، تشوف مثلا بعض الشباب اللي رايحين وراء يعني قضايا الإلحاد، ما الإلحاد إذا بالدوانية قاعد بروحه مثل النسر، مثل الصقر، مثل الأسد. إيه واحد من الشباب يدرون هذا دارس حوزة وعقائد زينة، هذاك يصير مثل الزرزور صغير ويبدأ يتكلم طريقة مختلفة. ليش؟ إن في واحد عالم دخل، ما أتكلم عن معمم، أتكلم عن شخص عالم. فإذا تبليغ الدين، إيصال الدين، البعد الرسالي في إبلاغ الرسالة لا يكون إلا أولا وأساسا على أساس العلم. وسوف نذكر جملة من الأحاديث التي يذكرها المصنف في هذا المجال. لاحظوا صفحة في الكتاب في الدرس الثاني، صفحة 21، يقول: جرى الحديث في الدرس السابق عن أهمية علم الكلام، وأشير إلى تعريفه وأهم المصادر لفهم العقائد الدينية. والآن لابد من معرفة ما هي فوائد علم الكلام، ومن أي زاوية ينبغي التحقق في المعتقدات الدينية. يقول: تحدثنا لدى تعريف علم الكلام في الدرس السابق عن الفائدة المتوخاة من المعارف والعقائد الدينية بصورة إجمالية. هو في الحديث في الحقيقة تكلم عن الأهمية بصورة إجمالية بما يوحي بالفائدة، لكننا سنتطرق في هذا الدرس إلى بحث تفاصيل أكثر حول تلك الفوائد. يقول: عموما الحين يجمل الكلام برواية جميلة ثم يفصل الكلام. يقول: عموما يؤدي تعلم العقائد بصورة صحيحة ومستدلة إلى ثبات الإنسان على عقيدته وصموده في مسيرة الحركة المعنوية. يعني أنت كإنسان، حركة المعنوية يعني داخلك، في عقائدك، في مواقفك، في وجدانك، أنت على ماذا تستند؟ هذه المسيرة مثل أي مسيرة أخرى، معرضة للهزائز، للزلات، للتحديات. من عنده عقيدة مستدلة غالبا ما يكون على ثبات. قال الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه في هذا الصدد: من دخل في هذا الدين بالرجال أخرجه منه الرجال كما أدخلوه فيه. يعني إذا واحد متدين لأن ربعة دلوا، متدين لأن مشهور فلان اليوم متدين، متدين يعني بعنوان الرجال، هذا مثل ما دخل الدين بالرجال يوم اللي هذول يقلبون هو راح يقلب. ومن دخل فيه بالكتاب والسنة، لاحظ تعبير الإمام دقيق مهم ويضع الموازين، ومن دخل فيه بالكتاب والسنة زالت الجبال قبل أن يزول. يقول: ويمكن تفصيل الكلام في الفوائد المتوخاة من بحث العقائد الدينية ضمن المحاور الآتية: أولا البصيرة في الدين، قيمة الإنسان رهن بمدى معرفته ونفاذ بصيرته، هذه قيمة الإنسان في الدين. ولذا قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: قيمة كل امرئ وقدره معرفته. ومن هنا فإن المعرفة والبصيرة في كل أمر تجعلان الإنسان يختار طريقه بمنتهى الوعي وبشكل مدروس، وتمنعانه من الوقوع في الخطأ والزلل إلا نادرا، خصوصا أن بعض الأخطاء في الحياة لا يمكن تداركها مطلقا، وقد تغير مصير الإنسان الأبدي إلى ما لا يحمد عقباه. إن التدبر في المعارف والعقائد الدينية يدفع الإنسان إلى اكتساب البصيرة في الدين، والعبور من مرحلة المعرفة السطحية إلى درجة عميقة من التفقه في المسائل الدينية والقضايا العقدية. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وآله في هذا الخصوص: أفضلكم إيمانا أفضلكم معرفة. ثم أن أهمية التفقه في الدين كبيرة إلى درجة أن الإمام أبا جعفر الصادق عليه السلام قال: متفقه في الدين أشد على الشيطان من عبادة ألف عابد. ألف عابد، واحد متفقه أشد على الشيطان من هؤلاء جميعا. كما جرى التأكيد على أهمية المعرفة الدينية في زيارات الأئمة المعصومين عليهم السلام بتعابير من قبيل عارفا بحقه وعارفا بحقك مستبصرا بشأنك، مما ورد لقبول الزيارة والحصول على الثواب. وبهذا يتبين أن لعلم الكلام أو العقائد دورا كبيرا في بيان المعارف الدينية الأصيلة، بحيث يمكن القول إن إمكان فهم المعارف الدينية متوقف على دراسة علم الكلام أو علم العقائد. هذا أولا. ثانيا، ترسيخ الإيمان والتحفيز على العمل الصالح. من الفوائد الأخرى لمعرفة العقائد الدينية ترسيخ الإيمان وزيادة التحفيز على أداء العمل الصالح. فمن لم يبلغ اليقين بوجود الله، ومن تختلج في صدره شبهات حول مسألة النبوة، لا يرغب في أداء الأحكام الدينية. كما أن التدبر في العقائد الدينية يصون الإنسان من مخاطر الحملات الفكرية، ويخلق لديه الرغبة اللازمة لتنفيذ الأوامر الإلهية، خصوصا في عصرنا الراهن بعد انتشار أنواع الشبهات العقدية والأخلاقية، وعكرت الأجواء الفكرية للمجتمع من خلال وسائل التواصل المختلفة، حيث تزداد الحاجة إلى التوعية في مجال الفكر والعقيدة من أجل صيانة الإنسان من أعاصير الشبهات العقدية وإرشادهم إلى طريق العبودية. وذلك على الرغم من أن هذا الأمر لا يعدو كونه جزءا من الموضوع، ومن الممكن أن يواجه الإنسان مشكلة في مقام العمل حتى مع حل المسائل العقدية. يعني كلامنا ليس فقط عن الشبهات، كلامنا على السلوك العملي. الإنسان المؤمن قد يواجه تحدي في الحياة لا يرتبط بشبهة عقائدية، وإنما يتطلب منه ثبات وإيمان وطمأنينة. هذه لا تحدث إلا لمن امتلأ قلبه بالمعرفة، لكن الاطمئنان القلبي الحاصل في ضوء تعزيز المعتقدات الدينية يوفر الأرضية اللازمة لزيادة الإيمان وأداء الأعمال الصالحة. وتتجلى أهمية هذا الأمر في بعض الطرق التي تسلك لفهم المعارف الدينية، بنحو طريق الفطرة وما سنشير إليه في الدروس القادمة. يعني في بحث الفطرة سنشير إلى أهمية الاطمئنان القلبي في مواقف الشدة والشدائد والضرر التي تمر بالإنسان. يقول: وعلى هذا الأساس، لما سئل الإمام أبو الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه لما أمر الخلق بالإقرار بالله وبرسوله وحجته وبما جاء من عند الله، يعني لماذا أمرنا بأن نقر بالله ونعرفه ونعظمه؟ الإمام يجيب، أجاب بجواب جدير بالتأمل فقال: لعلل كثيرة، أسباب كثيرة، منها أن من لم يقر بالله لم يتجنب معاصيه. اللي مو مقر بوجود الله بعد معاصيه مو مهمة بالنسبة له. ومن لم ينتهي عن ارتكاب الكبائر ولم يراقب أحدا فيما يشتهي ويستلذ من الفساد والظلم. كما أن الإيمان ببعض الصفات الإلهية يمهد للتكامل الأخلاقي. حكامنا ليس فقط في معرفة وجود الله، بل في معرفة صفاته وتعبير طريق العبودية. فعلى سبيل المثال، لا يتوكل الإنسان على الله توكلا حقيقيا ما لم يؤمن إيمانا راسخا بالقدرة الإلهية اللامتناهية وبحكمته الأزلية. يعني من علم أن الله هو الذي يدبر أموره، يعني هذا يتوكل على الله، لا يصاب بالحزن، مقدم شجاع إلى آخره. وكذلك لا معنى لأن يطلب من الله العفو والصفح عن الذنوب ما لم يؤمن بصفة الرحيمية. يعني من لم يعرف أن الله رحيم بعباده، هذا حتى في طلبه للرحمة والتوبة مو مثل الإنسان اللي يدري أن رب العالمين مستغني عني، عطوف علي، محب لي، ينتظر اللحظة التي أقول فيها أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لأن الإيمان الحقيقي بالرحمة والمحبة الخاصة من الله للإنسان يدفعه إلى حب المحبوب الأول في عالم الوجود. ولا يخفى ما لهذا الإيمان من دور كبير في بناء شخصية الإنسان، خصوصا عندما يعلم بتفجر بحر المحبة الإلهية لأدنى الأسباب. هذا اللي احنا نقوله شنو في دعاكم، يا سريعا يا سريع الرضا. إذا واحد يدري فعلا الله سريع الرضا، كما في الحديث الشريف يقول يخدعني العبد فأنخدع، يعني العبد كل شوي يسوي معصية يقول إلهي أستغفرك، الله يقول ما يخالف، إلهي أتوب إليك، الله يقول ما يخالف، إلهي أنا محتاج، الله يقول ما يخالف، كل مرة الله يرجع للعبد سريع الرضا. وشمول العبد الساعي إلى السير في المسار الحقيقي للحياة بمنتهى الرأفة والرحمة. نعم، إن الله سبحانه وتعالى يحب العبد الذي يؤوب إلى مولاه ويتوب إليه من معاصيه، فوصف هذه الثلة المؤمنة بقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثالثا، الرد على التساؤلات وإزالة الشبهات. تعد الشبهات العقدية من أهم التحديات الفكرية والهواجس النفسية التي تراود كل مؤمن في بعض مراحل حياته. بمعنى آخر، يمكن كل واحد فينا سيمر في لحظة فيها هزة معرفية، هزة عقائدية، لا سيما في عصرنا الراهن. وفي الحقيقة يعود سبب بروز قسم كبير من هذه الشبهات إلى الجهل بالمعارف الدينية وعدم القدرة على التمييز بين المعارف الصحيحة والخاطئة. وعلى هذا الأساس، إذا امتلك كل مؤمن صورة صحيحة عن المعارف الدينية فحينئذ لا يتعرض إلى أزمة روحية وفكرية مقابل الشبهات المثارة، بل ويتصدى لها بصورة فاعلة وعزيمة راسخة. ثم إن الإلمام بالمعارف الدينية ليس فقط يحفظه، هو يسهم في حفظ المتعلم لها من المخاطر، فضلا عن منحه القدرة على الرد على أسئلة واستفسارات أولئك الذين يعانون من أزمات فكرية ويواجهون شبهات عقائدية، ومساعدتهم على تجاوز تلك الأزمة العقدية. الآن ينقل رواية عن الإمام الحسن العسكري عن أبيه، وهي رواية تبين لك كيف أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يفضلون العلماء وطلاب العلم على غيرهم. ويقول ويتبين من المراجعة السريعة لكلمات الأئمة المعصومين أن من ينبري للدفاع عن حياد الدين ويتصدى للرد على الشبهات العقدية يحظى بمكانة رفيعة عندهم صلوات الله وسلامه عليهم. وسنشير أدناه إلى مثال في هذا المجال. روي عن الحسن العسكري عليه السلام أنه اتصل بأبي الحسن علي بن محمد العسكري أن رجلا من فقهاء شيعته، رجل فقيه من فقهاء الشيعة، كلم بعض النصاب الذين كانوا ينصبون العداء لأهل البيت فأفحمه بحجته. هذا كان ينصب العداء يتكلم عن أهل البيت غلط، هذا الشخص شنو أجابه حتى أبان عن فضيحته. يعني شنو؟ يعني هزمه، كأنما كانت مناظرة وهزمه. فدخل إلى علي بن محمد صلوات الله وسلامه عليه الإمام الهادي، وفي صدر مجلسه دست عظيم منصوب. دست يعني كأنما مكان مرتفع، يعني شيء يبين هذا صدر المجلس مكان كبير. من موجود بالمجلس؟ عباسيين موجودين، علويين موجودين، كبارية خلينا نقول يعني عشيرة أهل البيت موجودين. لكن الإمام شنو سوى؟ وهو قاعد خارج الدست وبحضرته خلق من العلويين وبني هاشم، فما زال يرفعه. يعني ذاك وصل قال له تعال تعال، قاعد هنا قال له تعال هالصوب، لا قرب 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 إلى أن حتى أجلسه في ذلك الدست وأقبل عليه. أقبل عليه يعني ما كان قاعد كذي، هذا قاعد ما عطى ظهره حق الباجي وقام قاعد يكلمه، هاي ثم أقبل عليه، عطاه كل اهتمام. فاشتد ذلك على أولئك الأشراف. هذول شافوا شنو هذا التصرف من الإمام، كلنا كذي صفطنا، هذا يا قرب إليه. فأما العلوية يعني علويين فأجابوه فأجلوه على العتاب يعني عاتبوا. وأما الهاشميون فقال لهم شيخهم يا ابن رسول الله هكذا تؤثرون عاميا، واحد عامي بس كان عالم، على سادات بني هاشم من الطالبيين والعباسيين. الإمام شنو قال للإمام الهادي؟ قال أترضون بكتاب الله حكما؟ تبون الله يحكم بيننا تصرف اللي أنا سويته صح ولا لا؟ قالوا أليس قالوا بلى. قال أليس الله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات؟ فلم يرضى للعالم المؤمن إلا أن يرفع على المؤمن غير العالم، كما لم يرضى للمؤمن إلا أن يرفع على من ليس بمؤمن. فكيف تنكرون رفعي لهذا لما رفعه الله؟ الله رفع فأنا رفعته. يقول إن كسر هذا لفلان، هذه المواجهة اللي صارت بينه وبين الناصبي، الناصب بحجج الله التي علمه إياها لأفضل له من كل شرف في النسب. يعني أن العلماء سيكونون أنسابا لأهل البيت بعلمهم، مو بنسبهم، بعلمهم يكون مقربين منهم. ثالثا وأخيرا القدرة على هداية الآخرين. قال إن فهم المعارف الأساسية للدين واجب على جميع الأفراد بالمقدار اللازم، وإن كان يشق عليهم البحث والتدبر في جميع المسائل العقدية والقضايا الدينية. ومن هنا ولأجل أن تستفيد شرائع المجتمع المختلفة من زلال المعارف الدينية بصورة تامة، يجب أن تدرس طائفة منهم هذه الموضوعات. هذا ضروري أن تكون هناك طائفة تتفقه وتعلم الآخرين. تهدي إنسان، هذا سوف يكون في يوم القيامة من عتقائك من النار، يشهد لك في يوم القيامة. هذه جملة فوائد البحوث العقائدية والتعمق فيها. إن شاء الله من الغد نبدأ أولى هذه البحوث وهو باب التوحيد. هذا وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.